بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام، باب الغسل وحكم الجنب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه،
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث في أحكام الغسل من الجنابة، فقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، معناه وجوب الغسل من خروج ماء الجنابة الذي هو المني، نزول المني. ومعنى هذا أنه إذا جامع ولم ينزل فليس عليه غسل. كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد بالأحاديث الدالة على وجوب الاغتسال من الجماع مطلقة. فقول الماء من الماء يعني ماء الغسل، استعمال ماء الغسل في البدن من نزول ماء البني الرجل أو المرأة، سواء بجماع أو بغيره. وكانوا في أول الأمر إذا لم ينزل فإنه لا يجب عليه الغسل ولو جامع، حتى نسخ هذا بالأحاديث الآتية. نعم،
أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل.
هذا كناية عن الجماع، كناية عن الجماع، وأن الرجل إذا جامع امرأته فإنه يلزمه الغسل ويلزمها هي الغسل، سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، فالغسل واجب بالجماع. والحديث الأول دال على وجوب الغسل بخروج المني أو بنزول المني، فهنا أنه واجب بالجماع مطلقا سواء أنزل أو لم ينزل. نعم،
أحسن الله عليكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه.
والماء، الحديث هذا يفيد وجوب الاغتسال من الجنابة بالاحتلام، الاحتلام موجب للغسل من الجنابة، شريطة أن يرى أثر المني الرجل أو المرأة، فإذا وجد أثر المني فإنه يجب عليه الغسل بخروج المني في النوم كما لو خرج في اليقظة. وأم سليم رضي الله عنها أشكل عليها الأمر لأن الاحتلام في النساء قليل، ولكنها سألت لأجل تتبين الأحكام، فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يعني إذا رأت الجماع، إذا رأت أنها تجامع، مثل احتلام الرجل أنه يرى أنه يجامع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، يعني إذا رأت ماء المني. والعلماء رحمهم الله يقولون إن ماء الرجل أبيض غليظ يعقد له رائحة كرائحة طلع النخل، لقاح النخل، أو كرائحة العجين. وأما ماء المرأة فهو أصفر رقيق. فإذا رأى الإنسان المني في ثيابه أو في بدنه بعد يقظته من النوم أنه يجب عليه الغسل سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر وثلاثة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم صلوا بالناس الفجر ثم تبين لهم في أثناء النهار يعني كل في وقت خلافة أثر الاحتلام فاغتسلوا وأعادوا الصلاة ولم يأمروا الناس بإعادة الصلاة فدل على أنه إذا رأى أثر المني فإنه يغتسل ولو لم يذكر احتلام وأما إذا احتلم فإنه لا يلزمه الغسل إلا إذا رأى المني في ثوبه في سراويله في ثوبه في بدنه وعلى أي حال فالاحتلام الذي يخرج عنه المني موجب للغسل من الجنابة أي خروج مني في النوم موجب للغسل من الجنابة كما هو في خروجه في حال اليقظة نعم
أحسن الله إليكم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا قال نعم فمن أين يكون الشبه
نعم يعني أم سلمة استنكرت احتلام المرأة لأن هذا قليل في النساء لأنه لمجبولات عن الحياة والستر والعفة ولا سيما المرأة التي لم يسبق لها زواج فإنها قد لا ترى هذا فاستغربت رسول سلمة هذا وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليس بغالي فإن النساء شقائق الرجال مثل ما إن الرجال يحترمون النساء منهن من تحترم فتلخص مما سبق من موجبات الغسل ثلاثة الأول خروج المني حال اليقظة مطلقا فمتى خرج المني بتذكير أو بمعالجة باستمناء فإذا خرج المني لزم الغسل ولهذا يسمى جنابة لأنه جانب مكانه جانب موضع خرج من الخصيتين انتقل سمي جنابة لأنه جانب موضع المعتاد فهذا سبب من أسباب الغسل السبب الثاني الاحتلام في النوم إذا رأى أثر الخارج أثر المني السبب الثالث الجماع وإن لم ينزل فمتى ما جامع المرأة وجب الغسل وإن لم ينزل كان في أول الأمر لا يلزم الغسل إلا من الإنزال فقط لو جامع ولم ينزل كان لا يلزم الغسل في أول الأمر لحديث إنما الماء من الماء وحديث آخر سيأتي إذا جامع الرجل ثم أكسب فليغسل ما أصاب المرأة منه وما جاء في هذا المعنى نعم
أحسن الله إليكم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة
المهم أن موجبات الغسل هي التي ذكرنا الثلاثة إنزال المني مطلقا والاحتلام إذا خرج المني والجماع مطلقا وتزيد المرأة رابعا وهو الغسل من الحيض والنفاس متى ما طهرت من الحيض والنفاس لزمها الغسل ولا تصح صلاتها أو العبادة التي تتوقف على الطهارة إلا بالاغتسال. فهذه الأغسال الواجبة، هذه الأغسال الواجبة، أما ما عداها فهي مختلف فيها. فمن ذلك الغسل يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة جاءت في أحاديث تدل على وجوبه، كقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. الحديث الآخر: يجب عليه غسل كل 7 أيام. لكن هذا الحديث دل على أنه لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب. قول صلى الله عليه وسلم في الآخر: من اغتسل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فدل ذلك على أن غسل الجمعة ليس واجب، إنما هو الأفضل. وقد يقال بوجوبه في حق من تنبعث منه رائحة كريهة في الأصنام، أو من يشتغلون في الورش أو في الحرث أو نحو ذلك، أو في الماشية، من يتأذى الناس بريحهم فيقال أنه واجب عليهم خصوصا. يدل على ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة، كانت المدينة والأزالات شديدة الحر، والناس مهنة أنفسهم، يعني ما عندهم خدم ولا شيء، يشتغلون بأنفسهم، ولباسهم الصوف لقلة ذات يدهم في أول الأمر، فعرقوا وظهر أثر الصوف، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: لو اغتسلت. فدل على السبب الذي من أجله أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. فالخلاصة أن غسل الجمعة ليس واجبا، وإنما هو سنة مؤكدة، ويجب على من يتأذى الناس بريحه، من شخص مبتلى بالأصنام الشديد، أو شخص صاحب مهنة لها ريح، أو صاحب الحرث والماشية نحو هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه. وعن أبي
ثمامة بن أثال رضي الله عنه كان من أمراء هذا الوادي، وادي حنيفة، ومن أثال الحنفي سيد سادات بني حنيفة، وكان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم ومواليا لقريش، وله شوكة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بطريقه إلى مكة، فأرسل سرية من أصحاب رضي الله عنه فجاءوا به بقوة. فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في سارية المسجد، أوثقه في عمود المسجد سيرا، لأنه ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم سجين. ومن الحكمة أنه في المسجد ينظر في حال الناس ويترددون على المسجد، ما يصنعون الصلاة والقراءة والذكر، ويسمع العلم والفكر، ويرى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، تعظيم أصحابه رضي الله عنهم له، ويتأمل. يعني رجل عاقل سيد شريف، فأقام في هذا الأسر العمود عدة أيام، يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يصلي ويقول له: يا ثمامة، أما أنا لك أن تسلم؟ فيجيب بعزة وأنفة فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني ورا يرجع، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن ترد مالا فسل تعطى كذا. اليوم الأول هذا جوابه، واليوم الثاني هذا جوابه، واليوم الثالث لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا لك أن تسلم يا ثمامة؟ قال: أطلقني يا محمد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحل وثاقه، فذهب بنفسه واغتسل من نخل المجاور للمسجد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد شهادة الحق، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبعض أهل العلم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال، والصواب الذي دلت عليه الأحاديث أنه هو اغتسل من نفسه بدون أمر، فدل ذلك على أن الاغتسال للدخول في الإسلام ليس واجبا، إن اغتسل فهو أفضل وأكمل، وإن لم يغتسل فالأمر واسع. وكثير من الناس دخل الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسلوا ولم يأمروا بالغسل، فدل على أن الغسل للدخول للإسلام ليس واجبا وإنما هو مستحب. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة.
نعم، هذا كان في أول الأمر كما سبق، واجب على كل محتلم على كل بالغ. نعم.
وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فيها فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
هذا الحديث الصحيح هو الذي صرف دلالة الحديث السابق على الوجوب إلى الاستحباب. نعم.
وعن علي،
هذا يجمع بين الحديثين. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه أحمد والخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان.
هذا من أحكام الجنابة، وأن الجنب له أن يذكر الله جل وعلا، وأن يفعل مثلا ما يفعله الحاج، لكن لا يقرأ القرآن وهو جنب. القرآن من خصوص من عموم الذكر مستثنى، الجنب لا يقرأ القرآن حتى يتطهر بالاغتسال من الجنابة، أو بالتيمم إذا لم يجد الاغتسال أو عجز عن إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله. وذلك لأن الجنب رفع حدثه على هواه، متى ما شاء رفع حدثه بالغسل، وهذا مما يخالف فيه الجنب المرأة الحائض، أن الحائض لو اغتسلت حال الحيض ما تغسل. فلذلك في فرق بين الجنابة والحيض، فلذلك الرجل الجنب لا يقرأ القرآن حتى يتطهر. وأما الذكر فيذكر الله عز وجل، وينهى كذلك عن اللبث في المسجد كما قال: ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. وينهى عن الصلاة على الجنابة، فالجنوب لا يقرأ القرآن ولا يصلي ولا يجلس في المسجد حال الجنابة، وهكذا لا يطوف بالبيت الرجل والمرأة في هذا سواء، الرجل والمرأة في هذا سواء. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود.
المعنى أنه إذا جامع أهله ثم أراد أن يجامع مرة أخرى في نفس الوقت بعد فصل قاصر أو يجامع امرأة أخرى له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يتوضأ، وهذا من باب التنشيط، استعادة النشاط. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه رضي الله عنهن مرتين، مرة ليلة الإحرام من الميقات، ومرة يوم النحر في حجة الوداع، وكنا عدد نسوة 9، فاغتسل عند كل واحدة، اغتسل عند كل واحدة الغسل أفضل وأكمل، وإن اقتصر على الوضوء فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، يعني يجامع أهله من أول الليل أو من آخر الليل وينام بعد ذلك دون أن يغتسل أو يتوضأ. قد جاء في الحديث الصحيح الآخر أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله أيركض أحدنا وهو جنب؟ فقال: إذا نعم إذا توضأ. والجمع بين الحديثين إن الوضوء أفضل وأكمل منه الغسل أن يغتسل قبل النوم، فإن كسل فيتوضأ، وإن اقتصر أو كسل عن الوضوء فإنه له أن ينام وهو جنب، لأن هذا الحديث الذي روته عائشة ذكر الحافظ أنه معلل، الصواب أنه صحيح، أنه ورد من طرق أخرى صحيحة ليست فيها العلة، فدل على أن الجنوب لا بأس أن ينام، ولكن الأولى أن يتوضأ قبل النوم، وأفضل من هذا وأكمل أن يغتسل، وإلا فالأمر فيه سعة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.